بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس الخاتم في سورة الكهف. مضى أيها الإخوة 30 درسا ونحن نفسر في سورة الكهف، وهذا الدرس أجمع لكم فيه متفرقات مما مضت من معان في هذه السورة. سورة الكهف سورة مكية، وصار معلوما لديكم أن السور المكية تعنى بتأكيد العقيدة في قلب المؤمن، وبزيادة حب الله وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالبعث واليوم الآخر في قلوب المؤمنين. هكذا مضت 13 سنة كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة يعزز الإيمان في قلوب المؤمنين، لأن المؤمن إذا امتلأ قلبه حباً لله وحباً لرسوله صلى الله عليه وسلم ويقيناً باليوم الآخر استقام في أموره في الحياة الدنيا كثيراً. لكن الإيمان إذا كان ضعيفاً في القلب، حب الله تعالى وحب رسوله إذا كان ضعيفاً في القلب، الإيمان باليوم الآخر إذا كان ضعيفاً في القلب، فإن المؤمن مراراً ما يسقط، ومراراً ما تزل قدمه، ومراراً ما يخطئ، ومراراً ما يحيد عن الطريق، لأن القلب إنما هو بمنزلة الملك من الأعضاء، فإذا صلح القلب صلحت الأعضاء، وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سورة الكهف مكية تعنى بزراعة العقيدة في قلوب المؤمنين. آياتها 110 آيات أو 110 آيات. مطلع السورة الحمد لله، وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمادون الله تعالى على كل حال، وسيدنا محمد اسمه أحمد، ومعنى أحمد أن الأنبياء كلهم يحمدون الله تعالى، لكنه صلى الله عليه وسلم أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والعلماء قالوا: لماذا يبتلي الله تعالى عباده المؤمنين؟ ليش ينزل البلاء بالمؤمنين؟ لماذا تنزل شدائد؟ لماذا تنزل كرب؟ لماذا تنزل أوجاع؟ لماذا تنزل أمراض؟ لماذا تنزل أزمات؟ لماذا تنزل مصائب؟ لماذا يخسر أحياناً المؤمنون في بعض المعارك؟ ليه؟ ما هم من جماعة رب العالمين، ما هم من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هم الذين يمشون على درب الله تعالى، فلماذا يخسرون أحياناً وينكسرون أحياناً ويمرضون أحياناً ويفتقرون أحياناً؟ قال العلماء: لهذا حكم جليلة كثيرة، منها أن الله تعالى يريد أن يستخرج عبودية أوليائه في الضراء كما أظهروها في السراء. يعني هلأ إذا كان العبد حامداً لله وشاكراً لله ومثنياً على الله وعابداً لله في السراء، لكن عند الضراء لا، له موقف آخر، معناته هذا ما استقام في عبوديته، هو يعبد الله عز وجل لأجل شيء، لأجل سراء، لأجل راحة، لأجل دعاء. فالله عز وجل يصيب عباده الصالحين بالبلايا والمصائب ليستخرج عبادة أوليائه في الضراء كما استخرجها في السراء. لما انكسر المسلمون في غزوة أحد واستشهد من الصحابة 70، والجيش الإسلامي كله كان جيش الجرحى، كله ما بين جريح وما بين قتيل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بجراح بالغات وحتى أشيع في قريش إن محمدا قد قتل. ولما مضت قريش من ساحة المعركة ولملم رسول الله صلى الله عليه وسلم جراح أصحابه واجتمع الشهداء أمامه من شهداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه: استووا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي. يلا صفوا ورائي، أنا بدي أشكر رب العالمين. لماذا يبتلي الله تعالى عباده المؤمنين؟ لأنه يريد أن يستخرج عبودية أوليائه في الضراء كما أظهروها في السراء. مطلع سورة الكهف: الحمد لله. وهذا هو شأن الإنسان المؤمن. وخاتمتها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أولها تحميد وآخرها توحيد. أولها الحمد لله وآخرها توحيد لله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في سورة الكهف أيها الإخوة قصص ثلاث مرت علينا. القصة الأولى قصة الفتية أصحاب الكهف، وفيها دليل واضح أن المؤمن يبتلى. هؤلاء فتية، شباب ما زالوا بعمر 16 أو 17 أو 18 أو 19، ابتلوا واختبروا. وكان الذي يبارزهم العداء ملك ذو سلطان وذو جاه وعنده الكثرة الكافرة، وهم مجموعة شباب قلائل، هم مؤمنون وهو فاجر. المؤمن مبتلى وعليه أول شيء أن ينجو بدينه. هؤلاء الشباب، وقد سمى الله تعالى السورة كلها باسم قصة هؤلاء الشباب، قصة لجوئهم إلى الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. كل مؤمن هكذا جرت سنة الحياة، لا بد أن يبتلى. أحيانا تبتلى بالمال الكثير، وأحيانا تبتلى بالمال القليل، أحيانا تبتلى بالجاه العريض، وأحيانا تبتلى بذهاب الجاه، أحيانا تبتلى بالرفعة بين الناس، وأحيانا تبتلى بالمصائب بين الناس، أحيانا تبتلى بالصحة، وأحيانا تبتلى بالمرض. أول شيء يا أخواننا، يا أيتها الأخوات، أول شيء عليك أن تفكر به كيف ينجو دينك. إذا سلم دينك فأنت بخير، لكن إذا ذهب الدين ما عاد في شيء يعوض عن هذا الدين. والله يا أيها الإخوة، نحن أفرادا وأسرا ومجتمعات، والله بدون الإسلام لا قيمة لنا على الإطلاق على وجه هذه الأرض. ما في معنى لهذه الحياة أن تحياها بدون أن يكون دينك سالما. وسنة الحياة وطبيعة الحياة لا بد أن فيها اختبارات، لا بد. هؤلاء فتية آمنوا بربهم، يا أخي واختبروا وامتحنوا. أول شيء نجوا بدينهم لما شافوا الأمر ضاق عليهم ولا يستطيعون أن يظهروا أو أن يعلنوا أو أن يمارسوا شعائر دينهم، وأن هناك من يترصد بهم الشر، تركوا بلادهم وتركوا أوطانهم من أجل أن تسلم لهم، أن يسلم لهم دينهم. وفي بعض الروايات التي تروي قصة هؤلاء الشباب هم أولاد نعيم، لكنهم تركوا هذا النعيم وذهبوا وجلسوا في الكهف. طيب والكهف يعني شو في بقلب منه؟ يعني في 240 متر، في إطلالي، في إبلي شرقي، في بقلبه غرفة صفرة، في بقلبه فريزة، في بقلبه واتساب، في بقلبه فيسبوك، في بقلبه انترنت، ما في شيء بنوب على كهف. كهف. لكن إذا كنت في كهف مع دين سالم خير من أن تكون في قصر مع دين تالف. ما في معنى لحياتك لو عشت في أرقى القصور إذا ذهب دينك. وفي هذا إشارة، مرات في بعض الأخوة بيسافروا لسبب من الأسباب. إذا دينك سالم ابقى حيث أنت، إذا دينك بده يروح ارجع وليصبك ما أصابك. الدين رقم واحد، بعدين المال، وبعدين النفس، وبعدين الجاه. مرات واحدنا بيبعت ابنه لبلد أوروبي مشان يدرس، مشان يحصل شهادة عالية، مشان يحصل لغة قوية، مشان يحصل وظيفة رفيعة. أول شيء شوف دين ابنك، إذا دين ابنك بذلك البلد بده يروح عمره ما يكون. خليه بأبسط دراسة هون، وخليه ما بيعرف ولا لغة إلا لغة أن يطبق دين الله عز وجل، لكن أن يسلم له دينه. هلا اذا الله عز وجل جمع له الامرين خير وبركه، يعني اذا هو يحافظ على دينه بل يزداد ايمانا مع ايمانه، ومع هيك بحصل ماده علميه، بحصل ماده من المال، بحصل ماده من المناصب، ماشي الحال، اهلا وسهلا. لكن الدين رقم واحد. هؤلاء فتيه كانوا من ابناء عز، لما شافوا بان دينهم سيصاب نجوا بدينهم. وهكذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام في مكة المكرمة، لما رأوا بأن دينهم سيصاب هاجروا من مكة إلى المدينة. هذه القصة أيها الإخوة، قصة الهجرة التي تعرفون، وهذه الآيات التي في سورة الكهف الذي تقرؤون، يعني بالقراءة الحقيقة سهلة، لكن أنا أخبرتكم في أثناء الدروس، لو أنت تصورت أنها نزلت بك الآن، تخيل شو معنات واحد يترك بيته ويترك أهله ويترك أولاده وخلص، ذهبت هذه يعني الحياة المادية، ذهبت وستذهب إلى كهف، شيء صعب جدا. شو معنات أن تهاجر من مكة إلى المدينة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ شيء صعب جدا. رح بيتك، رح محلك، رح حساباتك المصرفية، رح كل شغلك 30-40 سنة، راحت البضائع اللي كنت حاططها بالمستودع، راحت جاهك، راحت معارفك، وذهبت إلى المدينة المنورة وليس ثمة شيء في المدينة المنورة. بل إن الصحابة لما نزلوا في المدينة المنورة مرضوا، متعودين على جو مكة، لما راحوا للمدينة المنورة مرضوا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يذهب عنهم وباء المدينة. مع هيك من أجل أن يسلم الدين فكان الأمر بالنسبة لهم خلاص، هذا قرار ديني رقم واحد. الآن المطلوب من كل أخ بيناتنا ومن كل أخت بعد درس وقصة أصحاب الكهف، أنك مهما عرض عليك أمر من بيع أو شراء، من زواج أو طلاق، من ذهاب أو إياب، من سفر أو حضر، أول شيء أن تفكر في دينك. هل دينك سيسلم؟ نعم، خلاص بتفكر بعدين بالحسابات الأخرى، أنه هل هذا العمل رابح أو ليس رابح، ناجح أو ليس ناجح. لكن إذا طلع معك بالحساب رقم واحد بأن الدين ذاهب، خلاص إذن بلا ريب بأنك ستترك هذا الأمر، لو قيل لك بأنها أعلى وظيفة ممكن أن تحصلها في عمرك، لو أعلى مبلغ مالي ممكن أن تكسبه في حياتك، ما دام الدين ذاهب إذن أنا سأترك هذا الأمر. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أخبرتكم مرة أخ عنده مطبعة، جاء رجل قال له نحن في عندنا مجلة شهرية نطبع، بدنا تطبع لنا اياها بمطبعتك، اظن كل شهر بده يطبع لنا شيء 10,000 نسخة من هذه المجلة. طبعا هلا اذا انا عندي مطبعة وانت عندك مطبعة وعندك عمل ياتيك بشكل يعني متقطع، واجاك زبون بشكل دوري كل شهر في عندك 10,000 نسخة من هذه المجلة، يعني الحقيقة هي رقم منيح يعني مغري، يضاف الى رصيدك والى حسابك في العمل الذي انت تعمله. قال له ماشي، وين جيب لنا عدد من هالمجلة؟ مجلة كانت تطبع يعني، قال له جيب لنا عدد، جاب العدد. المجلة الحقيقة ساقطة، صور سيئة، أخبار هابطة، كلام ما له طعم، مؤذي، وفيه من الفساد أكثر مما فيه من الإصلاح، اللهم إذا كان فيه إصلاحا. طبعا هلأ هذا أنت معروض عليك أنك تطبع مجلة ساقطة، للصور ترضي الشرع ولا الكلام يرضي الشرع ولا المواد الموجودة في داخلها ترضي الشرع. أي فرصة تعرض عليك أول شيء بدي أشوف ديني يوافق أو لا يوافق. طبعا هلا أمام هذا الأمر الدين لا يوافق، نشر رذيلة، إشاعة فاحشة في الذين آمنوا، طيب فيه هتك للأعراض، فيه سخف في الكلام، فيه إفساد للشباب والفتيات. هلا الدين بيقول جواب لا، بس هدول منح 10,000 يعني، هلا إذا بكل عدد بيطلع لنا 100 ورقة ربح، يا سيدي 50 ورقة، 10 ورقات مناح 100,000 ورقة يعني، كذبناهم كل شهر بتصدق بنصهم، منعطي مثلا منكفلنا شي يتيمين، يا أخي منتبرع لنا شي تبرع ماكين، ما بعرف شو، منطلع على العمرة شي عمرتين ثلاثة. الدين بيقول لا. هلأ هي لا حرفين، ولا أنا بحكي لكم يعني أنه لا، بس هو الحقيقة لما يعرض على الواحد بيننا، وبالمناسبة سيعرض عليك، كل واحد بيناتكم يا أيها الإخوة أيها الأخوات ما عرض عليه المال الحرام سيعرض، جهزوا حالكم. كل واحدة من الأخوات ما عرض عليها المال الحرام سيعرض المال الحرام عليك. كل شاب ما عرضت عليه فتنة النساء جهز حاله ستعرض. كل امرأة ما عرضت عليها فتنة الرجال جهز حالها ستعرض. لا ريب بلا ريب، هيك الحياة، هيك سنة الحياة. وإلا ما معنى أن الله عز وجل يحدثنا في القرآن الكريم خلق الموت والحياة ليبلوكم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. شو معنى هذا الكلام؟ في اختبار ستعرض عليك. هلأ الجواب لا، بس أنا أكيد بأنه بتلك اللحظة، خاصة أنت لما بتكون لحالك بمكتبك والرجل قدامك وجايب معه كمان شي 100,000 حطهم على الطاولة، وأنت يعني في ما في حركة كتير بالأسواق، هلأ بدك تقول له لا حرفين هدون اللا قبل ما يطلعوا من هون، يعني يمكن ما بيطلعوا إلا مع الروح، وفي 50 صراع داخلي، 50 صراع إنه طول بالك. طيب بندرس الموضوع، طيب نسأل فضيلة الشيخ إذا عنده شيء فتوى للأمر. على كل الواحد بيسأل، يعني بيسأل أكثر من واحد، استشير يا أخي استخير يا أخي. والله في واحد يعني شيء عجيب دخل في شركة هذه التسويق الشبكي الهرمي محرمة، حرام حرام حرام، ووضعنا النصوص على موقع الانترنت ولماذا حرام ومبررات الحرام وكذا. وإذ أفاجأ بواحد يعني بيقول لي إنه قريب له دخل في يعني في هيك الشركة. قلت له كيف دخل يعني في الشركة؟ قال صلى استخارة، قام طلع استخارة منيحة. الشيطان بيعمل 500 حيلة و500 طريقة. شو صليت استخارة؟ يعني هلا في حدا بيصلي استخارة انه هو بده يشرب عرق، حيصلي استخارة. الصلع منيح بيشرب، اذا مو منيح ما. الحرام ما بده استخارة، الفرض يعني ما حدا بيصلي. انا حبصلي استخارة، صلي العشاء اليوم لما ما صلي. الفرض ما في استخارة والحرام ما في استخارة. الاستخارة في الامور المباحات، سافر لما ما سافر، بيع لما ما بيع، اتزوج فلان لما ما اتزوج، في الأمور المباحات. أما بالفرض ما في استخارة، الفرض لازم ساوي يجب، والحرام يجب أن أتركه. وإذا صليت استخارة وطلعت استخارة منيحة معناتها هذا من وسوسة الشيطان، ما في إلها ضابط. المهم هذا الرجل لابد أن يقول لا. هلأ الله عز وجل ثبته وقال لا، هذا بيكون النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى قراءة سورة الكهف في كل جمعة مشان تدربك على الثبات أمام المواقف الصعب. هذا الرجل يبدو قارئ سورة الكهف، بس قارئ مش يعني هيك قراءة تكرار، وإنما قراءة أين عم تثبيت على الإيمان، فقال لا. طبعا راح لزبون. هلأ في مثل ما قلت لك في 50 صراع داخلي، لأنه بالعقل الباطن بيقول لك أخي إذا أنت ما طبعتها إجارك حيطبع، يعني شو استفدنا من هالشغلة؟ لا تكن أنت، لا استفدنا كثير، استفدنا كثير أن لا تكون أنت سبب تمرير الحرام. إذا غيرك فعل يحاسب غيرك، أنت في نجاة، أما إذا فعلت أنت ستحاسب أنت. فذهب الرجل. هلأ أحيانا الله عز وجل بكافئك فورا، وأحيانا بيأخر لك المكافأة، وأحيانا يدخرها لك للآخرة، لكن مهما أمر الله بأمر أنا سأمتثل، بعز عزيز أو بذل ذليل. مرات بيضل يمكن ما بيجي شغل أول شهر وأول شهرين وأول سنة وأول سنتين، وبيكون في هيك المنحني البياني عنده في هبوط، بس بعدين بيطلع القرار الإلهي أنه نجح هذا بالفحص، بيبدأ المنحني البياني بيطلع. مرات بعد جمعة، مرات مباشرة الله عز وجل يعوضك. هذا الأخ هو يقول بعد 4 أشهر جاءوا طلب طباعة 200,000 نسخة من القرآن الكريم في بلد آخر يطبعون المصاحف، لكن صار عندهم مشكلة في الطباعة، فجاءوا إلى الشام وطلبوا منه 200,000 نسخة من القرآن الكريم. أخذ الأجر والأجرة. يعني مرات أنت تكافأ مباشرة ومرات يدخرها الله تعالى، لكن على كل الأحوال أنت كن كأصحاب الكهف، لازم تكون تثبت أول ما ينجو ينجو إيمانك في بيعك في شرائك في زواجك في طلاقك في علاقاتك المجتمعية في علاقاتك المالية في حالتك الإيمانية مع الله عز وجل. هذه أول قصة وردت في سورة الكهف، وقد سمى الله تعالى السورة كلها بأسماء أو بأحوال أو بالمكان الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية. القصة الثانية التي وردت في سورة الكهف كما تعلمون قصة سيدنا موسى مع الخضر عليه السلام، والقصة كلها مدارها على لحوقك بركب العلم. سيدنا موسى، وما أدراك ما سيدنا موسى؟ سيدنا موسى من الأنبياء أولو العزم، سيدنا موسى نبي بني إسرائيل، وسيدنا موسى تحمل من فرعون ما تحمل. الله عز وجل قال له: يا موسى إن لنا في مجمع البحرين عبدا هو أعلم منك. أم راح سيدنا موسى وهو من هو يلحق بهذا العالم ليتعلم منه؟ قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. هذه في إلى ربط مع قصة أهل الكهف. إذا أردت أن يثبت إيمانك لابد أن تلحق بالمعلم، لابد أن تلحق بالعلم. كان بعض الصالحين يقول: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ 258 مرة في القرآن الكريم الله عز وجل تكلم عن التقوى. خطيب الجمعة لما بيقول: عباد الله اتقوا الله، في القرآن الكريم 258 مرة دعوة إلى التقوى. بس كيف تتقي من لا يدري ما يتقي؟ يعني هلأ في عدد من الناس يقعون في الحرام والسبب بيقول لك: والله ما بعرف، ما كنت بعرف. بيشرب بيرة بيقول لك: ما بعرف والله إنه هي حرام. بيروح بيحضر حفلات لا يعني لا ترضي الله عز وجل بيقول لك: والله ما كنت بعرف، أنا مفكر هيك يعني الشغلة، نحن مثل الإخوات بنتعامل مع بعضنا البعض. طيب بيساوي حفلة خطوبة لسه بنته لا انكتب كتابة، ما انكتبنا كتاب لسه، بس هيك قرينا الفاتحة. بيساوي حفلة خطوبة وبياخدوا صور لبعضهم البعض وبيعلقوا صورهم على المواقع الانترنت. قال: إيه ليش فيها شيء هي؟ طبعا فيها شيء، ما هذا الرجل لسه ما كتب كتابه، ما قال له زوجني ابنتك زوجتك لسه، بس قال: إيه بس قرينا الفاتحة. إيه بس قراءة الفاتحة بالشرع وبالقانون لا تعتبر زواجا، حتى في نص مادة بقانون الأحوال الشخصية السوري بيقول: قراءة الفاتحة والخطبة واستلام المهر لا يعتبر زواجا. يعني هلأ لو اجوا جاهت رجال من عيلة العريس وجاهت رجال من عيلة العروس وقرينا الفاتحة، بس ما قال له، ما قال له زوجني ابنتك زوجته، هذا ما يعتبر زواج. ولساعته هذا الشاب غريب مثله مثل أي واحد ماشي بالشارع بالنسبة لهذه الفتاة، سوى أنه وعدهم بالزواج بابنته. قال: والله نحن ما بنعرف، فكرين أنه خلاص متى ما صار خطبة ما في مشكلة، يعني هلأ بيفوت لعنا وبيعود معنا وبيوصلها على الجامعة وبتوصله على الجامعة وبياخدوا صور مع بعضهم، وكمان إذا بده تروح على الدكتور هو بيجي بياخدها، من دق له بيجي بياخدها. والله كله حرام هاد؟ قال: بالله. قلت له: والله. قال: ما بعرف. طيب شايف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ما بيعرف يا حصرتي، وهو وين عايش؟ مو بكوالالمبور، عايش بمدينة دمشق. لك احضر لك شيء مجلس علم. سيدنا موسى، وما أدراك ما سيدنا موسى؟ قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بدي إجي اتعلمني شوي. وبيقول له سيدنا الخضر، بيقول له: إنك لن تستطيع معي صبرا. ترى الله وكيلك، إذا بتحضر بدروس بيجعك ظهرك، والله بتتلبك شوي بالقعدة على الأرض. مرات كمان ما بيكون في مكيفات، مرات تكون نازلة مطر، مرات تكون واجعك راسك. صدق إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. شو يعني بقعد على الأرض وبلا مكيفات يا أخي وخلي تنزل مطر؟ ما هذا علم، ما هذا بدي أوصل لعند رب العالمين. شو ببلاش؟ ما بيصير ببلاش. بقى سورة الكهف القصة الثانية، قصة سيدنا موسى والخضر، كلها تدور على العلم، إنه أنا لازم أتعلم العلم. هلأ صحيح نحن لازم نتعلم العلم العام، صح، أي علم ينفع العباد منيح، بس لازم كمان نتعلم العلم الخاص، العلم الشرعي. لذلك في كلمة قرأتها من أيام والله عجيبة: أجمع العلماء. لما بتسمعوا يا إخواننا أو بتقرأوا كلمة أجمع، هذا الإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وهذا المصدر لا ينسخ ولا ينسخ. متى ما قلت لك أجمع العلماء معناتها الشغلة اللي أجمعوا عليها ما بتتغير ولا بتتبدل ولا بتتحرى ولا بيصير عليها لا تخصيص ولا تقييد. أجمع العلماء على أنه يجب، كمان حط خط تحت يجب، يجب مش يعني هيك معناته إذا بتريد وإذا بتحب ولما بيصح لك، أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم من أمور دينه ما هو محتاج إليه. متى ما صار ابني عمره 14 سنة يجب أنه يتعلم الطهارة ويجب أن يتعلم الوضوء. ما بيصير يجي ابني أبو 14 سنة 13 سنة يقول أنا ما بعرف أتوضأ. يجب شرعا تتعلم، ما بعرف تعال احضر بالدرس، روح دور على من يعلمك من المعلمين. هلأ يجب شرعا يتعلم لأنه فرضت عليه الصلاة أن يتعلم الصلاة. ما بعرف إذا أخبرتكم يا أخواننا، والله مرة كنا في مجلس عزاء آخر يوم، أو مو لا مش مو مو بثلاث أيام العزاء، يعني بعد يمكن شي شهر، دعانا يعني واحد من الإخوة والده توفاه الله تعالى، قال حابب أنا أقرأ شيئا من القرآن الكريم وداعي أهلي. قلت له طيب جئته. والله موجود في 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 الجلسة شي 40-50 رجل، كلهم رجال ممن يعجبك يعني منظرهم. طيب قرأنا والله هذه الختمات، دعونا ساوي الدرس، الرجل بعدين حاطط عشاء أو غدا نسيت يعني. مهم جلسنا، قام جاء جنبي يعني مجموعة من الشباب جلسوا أمامي، عم يتحاكوا بيناتهم، شباب عمرهم شيء 35 سنة، أنا أعرف منهم 3-4 عندهم شركات تحت إيدهم ما بعرف كمية موظف. قال أستاذ بالله بدنا نسألك سؤال، هيك نحن بقى أخدين يعني طرف في هذه المائدة، نالهم تفضل. قال صحيح هلأ واحد وقت الغسل بده يغتسل، مو لازم الغسل إنه كل جسمه يبلل جسمه بالماء، يبلغ الماء جسمه؟ قلت له أي نعم. التفتوا اثنين على واحد، قال له ما قلنا لك. قلت له شو قلت له؟ شو ما قلنا لك؟ قال الأستاذ لأنه عم بيقول إنه الغسل من عند السرة لأسفل القدمين. الله أكبر، الغسل من عند السرة لأسفل القدمين. هذا شاب له من العمر 35 سنة، داير نص العالم، يعيش في مدينة دمشق، شغلة يعني في منزل. طيب كيف هيك؟ والله والله شعرت كأنه أحد يعني طعنني في قلبي بسكين. معقول؟ قديش أنا مقصر معناته في التعليم، وقديش هو متقصر مقصر كمان في أن يتعلم. بس أنا بخاف معناته ليقوم في أشخاص آخرين كمان موجودين أمثاله. يجب شرعا هذا الرجل أو غيره أو أي واحد بيناتنا صار طهارة لازم أنا أتعلم، الصلاة لازم أتعلم، طيب صوم لازم أتعلم، صار معي مصاري لازم أتعلم أحكام الزكاة، صار وقت حج وأنا قادر على الحج وأذن لي بالحج أتعلم. طيب هلأ بدي بيع، عندي بيت بدي بيعه، يجب شرعا أتعلم أحكام البيع في الشريعة الإسلامية، ما أقوم أقع في الحرام في البيع وما لدريان. أحكام الشراء، بدي أجر، بدي أستأجر، بدي أشتغل طبيب، بدي أتعلم الأحكام الشرعية للطبيب، بدي ساوي طبيب تجميل، اختصاص تجميل، منيح ساوي اختصاص تجميل، بس روح تعلم الشرع شو بيقلنا باختصاص التجميل. أما ما يعقل في مشفى موجودة في مدينة دمشق طبيب التجميل عنده كتالوج للنساء اللواتي يعني أجرى لهن العمليات، وبتجي المرأة بيقلها أنو بتريدي يعني أنت هيك لما هيك لما هيك، وإذا سمحتي نحن إذا بدنا نساوي العملية بدنا ناخذ لك صورة ونحتفظ فيها بالكتالوج لأنه بدنا نفرجيها لمريضات أخرى. والمريضة أحيانا تكون ممن يجيز الشرع أن تجري عملية تجميل، وأحيانا ما بيجيز له الشرع. العلماء قالوا في عمليات التجميل إذا كانت لضرورة صحية أو لضرورة نفسية جاز إجراء العملية، أما والله بتريد تعمل مثل بنت خالتها أو بنت عمتها أو بس هيك يعني هذا ما بيجوز في الشرع. طيب فبالتالي أنا طبيب تجميل مسؤول عن هذا الأمر، وهذه المريضة مسؤولة، وزوجها كمان مسؤول، كلاتنا مسؤولين مع بعضنا البعض. سيدنا موسى عليه السلام في سورة الكهف لحق بسيدنا الخضر ليتعلم منه، وهذه قصة ثانية في سورة الكهف. القصة الثالثة والأخيرة هي قصة ذي القرنين، الملك الصالح الذي أشاع العدل في مشارق الأرض وفي مغاربها، لأنه مضى حتى شو الآية؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وحتى إذا بلغ مشرق الشمس، دار الأرض من شرقها إلى غربها وبسط فيها عدلا حيثما مر، في إشارة بأنه ممكن للملك إذا ملك وانضبط بأمر الله عز وجل أن يشيع، أن يشيع عدلا في هذه الأرض، بس بده يكون من جماعة من يحافظ على دينه أولا ومن يلحق بركب العلم والعلماء ثانيا فيبسط العدل ثالثا. أما إذا كان العلماء بعيدين عنه والجهال هم القريبون منه، وإذا كان أمر الدين لا يعنيه، فأي عدل سينتشر في هذه الأرض؟ مما يعينك على أن تكون كما أمر الله عز وجل سواء مع هؤلاء الشباب أو مع سيدنا موسى والعلم، أو مع إذا كان لك مكان ومنصب أن تكون من أهل العدل ومن أهل بسط الخير في الأرض، مما يعينك قول الله تعالى في سورة الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يا أخواننا، السورة كلها اسمها سورة كهف، لازم كل أخ بيناتنا وكل أخت يكون له كهف، يكون لك كهف في بيتك تخلو فيه بربك. الكهف ليس المراد الكهف المكاني، لكن أنا لازم يكون في إلي ساعات أخلو بها بربي. صحيح أنا بدي أقعد معكم في موعد معين وبدي زوركم بموعد تاني، وبتكون تحكوا معي بالتليفون مرة ثالثة، وبدي أحكي معكم على الواتساب مرة رابعة، وبدي أشوف أطمن عليكم بالفايبر مرة خامسة، بس في لحظة، في ساعة من الساعات بدي أطفي كل هذا الشيء وأخلو بربي. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كل أخ بيناتنا مطلوب إليه أن يجعل لنفسه وردا من قيام الليل، أن تجعل لنفسك وردا من ذكر الله تعالى، أن تجعل لنفسك وردا من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تجعل لنفسك وردا من القرآن الكريم، حتى يطمئن هذا القلب لصلته بالرب، وحتى تبقى صامدا أمام الفتن، لأنه الفتن كثيرة. شلون بدي أصمد أنا أمام المال الحرام؟ شلون بدي أصمد أمام المرأة الحرام؟ وشلون بدي أصمد أمام من سيخوفني إذا سلكت في درب الله؟ وكيف سأصمد في هذه الفتنة، في هذه الأزمة العمياء؟ وكيف سأصمد وربما لا أجد لقمة يعني تسد رمقي؟ كيف بدي أصمد إذا ما في قلب موصول بالرب؟ ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال، بتمشي شوي بعدين تسقط. أما إذا قلبك موصول بربك، إذا في عندك كهف تأوي إليه، سيمدك الله تعالى ينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كيف بدي استمر بطلب العلم ما اتراجع؟ كيف بدي ابقى اعلم؟ كيف بدي ابقى اتعلم ما مل وما اتدايق وما اقول كلهم بعرفون هالكلمات وكله حافظهم صلي سمعان 500 درس؟ كيف بدي استمر؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو خرج مرة إلى مسجده الشريف فشاهد حلقة يتعلمون العلم وحلقة يدعون الله تعالى، قال: أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون العلم، وإنما بعثت معلما. وجلس مع جماعة العلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شلون أنا بدي استمر بالعلم؟ العلماء الكبار يا أخواننا يتمنون على الله عز وجل أن يموتوا وهم في مجلس العلم، إما يعلمون أو يتعلمون. شلون أنا بدي استمر؟ بده يكون في إلك كهف. إذا في إلك كهف، إذا قلبك موصولا بربك ستستمر وتزداد لذة وقربا وحبا لهذا العلم. بس إذا ما في كهف، إذا بس عم تسمع وتطلع من هون وأنت ما عم تساوي شيء، يا رجل لازم اجعل لنفسك ركعتين قيام ليل، اجعل لنفسك نص ساعة تذكر تخلو فيها بربك. خلاص حتجلس بغرفتك وتسكر على حالك الباب وتقول لهم إذا حدا دق لي أنا مشغول، واجلس مستقبل القبلة، أغمض عينيك، استغفر الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكرر اسم الله الأعظم الله الله الله، مراقبا عظمة الله في قلبك. إذا في لك هذا الكهف ستستمر بإذن الله في العلم. طيب كيف إذا أنا صرت صاحب منصب سأبسط عدلا بين الناس ولا أجور على واحد ضد آخر؟ بدك كهف، إذا في كهف سيكون، إذا ما في كهف سيسقط المرء مع كل يعني حفرة تمر أمامه. في سورة الكهف فتنة في الدين، وفي سورة الكهف فتنة في المال، وفي سورة الكهف فتنة في العلم، وفي سورة الكهف فتنة في الحكم. وما يعينك على الصمود أمام هذه الفتن إنما هو أن تأوي إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا بقوله الثابت، ونسأل الله عز وجل أن يحببنا بالعلم وأهله، وأن يجمعنا مع أهل الخير والرشاد والعدل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.